بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نحن وصل الكلام إلى النقطة الثانية في المبحث الثاني من الفصل الأول عن مبادئ تكون سؤال ما. تكلمنا في مبادئ تكون سؤال هل، وكانت يعني قائمة على تقدم ثلاث أنحاء من التمييز، والآن سنتكلم عن مبادئ تكون سؤال ما. قد عرفت السؤال بما عبارة عن طلب المعرفة بصفة وخصوصية العام الذي علمت نسبته إلى الموضوع، يعني تحديد خصوصية العام بوصفه من حيث أنه ضمن ذلك الخاص، اللي هي تساوي تحديد ذلك الخاص من جهتها، من حيث أنه كذلك، من حيث أنه عام من ضمن الخاص. وإذا لاحظنا السؤال بما، بغض النظر عن أنواعه ومبادئ تحديد موضوعه ومتعلقه، نجد أنه أيضا إنما كان ينشأ ويتكون من خلال تمييزات ثلاث، هي مبادئ تكون الفعل المعرفي وتشكله بوصفه سؤالا بما أو كسؤال بما. أما الأول فهو عين الأول هناك، ولكن هنا فصلت فيه باعتبار أنه هو من خصوصيات ما، السؤال عن الخصوصية وعن ما يجعل الشيء ذلك الشيء. أما الأول فهو تمييز هنا بين الأشياء من حيث ما لكل واحد منها من خصوصية وصفة ومعنى في نفسه به كان هو بعينه وغير ما عداه. فالكتاب غير الباب، لأن الباب هو ما صفته في نفسه كذا وكذا، أما الكتاب فهو ما صفته في نفسه كيت وكيت. قولي بنفسه إشارة إلى أن كلامنا ليس في دلالة الألفاظ، بل في الموجودات والأشياء أنفسها بخصائصها ومضامينها ومعانيها، التي إنما كان للألفاظ أي قيمة أو فائدة، يعني قيمة عندنا أو اعتبار، لأنها ترتبط بها. فالطاقة النووية مثلا هي كذا وكذا، حتى لو لم يكن لها لفظ ندل به عليها، بل حتى لو لم ندركها ولم نعرفها وبقيت مجهولة كما كانت طوال آلاف السنين أو طول آلاف السنين. كان في شيء اسمه القوة النووية حتى لو ما كان في اللفظ، وهذه لها خصوصيات، يعني عبارة عن شيء به كانت هذا وليست أي شيء. والخصوصية التي تجعل أمرا ما سببا غير تلك التي تجعل الآخر مسببا، يعني ما يجعل شيئا ما سبب هو أنه واجد مثلا لكمال ما، ما يجعل أمرا آخر مسببا هو كونه فاقدا لذلك الكمال مستعدا له، فاكتمل بذلك الكمال بتكميل المكمل الواجد لذلك الكمال، أو بالتعبير آخر واجد الصورة والمستعد للصورة. المستعد للصورة يصير واجدا للصورة، واجدا للشكل، واجدا للتحدد بتحديد وتشكيل وتصوير وتكميل المكمل الذي له ذلك، والتي تجعله والخصوصية، يعني والخصوصية التي تجعله هذا المكان غير التي تجعله ذاك، وهكذا. فنحن نعلم بأن أي شيء إنما هو ذلك الشيء بعينه وخصوصية بها كان هو بعينه وبها غاير سائر معدة. طيب، وبما أن كل شيء هو ذلك الشيء بصفته وخصوصيته، فما لم ننل صفاته وخصائصه التي بها كان هو بعينه لم تكن لدينا معرفة به بخصوصه، بتكون عرفت بشيء آخر. أنت ترى كيف أن هذا التمييز يشكل المبدأ الأول للسؤال بما. السؤال ما هو كما بدأنا وكما تقدم هو عن طلب المعرفة بصفة وخصوصية، بصفة وخصوصية. فالصفات والخصوصيات هي التي تجعل تلك الأشياء. فهذا أساس الطلب بما، حيث نقوم به انطلاقا من الاعتراف بأن لكل شيء خصية بها كان ذلك الشيء. فعندما نسأل ما المثلث، فإننا نطلب معرفة صفة وخصيصة، خصيصة شيء محدد بها كان ذلك الشيء بعينه. فإذا عرفنا أن الشكل شيء وأنه قد يكون من ثلاث خطوط أو منتهى بثلاثة خطوط، أو النهاية فيه عبارة عن ثلاث خطوط متقاطعة فيما بينها في ثلاث نقاط مختلفة محدثة معا في داخله ثلاث زوايا، فعند ذلك نكون قد أدركنا الصفات التي بها كان شيء ما محددا. يعني كانت تامة، يعني كان شيء ما محدد هو بهذه الخصوصية، اسمه في لغتنا مثلث. فنحن رغم علمنا بأن الشكل قد يكون بكيفيات مختلفة، ورغم علمنا بأن خطوط الشكل قد تكون أكثر من ثلاثة وأنها قد تكون متقاطعة بنحو مختلف، إلا أن الشكل حينما كان منتهيا بخطوط بهذا العدد وعلى هذا النحو من التقاطع، فإن حاصل ذلك عبارة عن شيء محدد، إنما كان ذلك الشيء بعينه بما له تلك الصفات والخصائص فقط، أعني أنه شكل مؤلف من ثلاثة خطوط متقاطعة إلى آخره. وهذه الصفات والخصائص تشكل بمجموعها مجمل الصفات التي بها كان الشيء ذلك الشيء بعينه، والذي نسميه في لغتنا مثلثا. ومن هنا كنا إذا لاحظنا هذه الصفات والخصائص بالنسبة إلى المثلث، كنا نرى أنها تشكل ذاته وجوهره. وهون بالنسبة إلى المثلث على مستوى أنه نحن جعلنا اللفظ وجعلنا ذلك الكل المجمل، وإلا فهو ليس هناك ثبوت شيء للشيء، وإنما هناك تحديد للشيء نفسه، هناك كون للشيء نفسه. نرى أنها تشكل ذاته وجوهره، ونسميها بالخصوصيات الجوهرية والماهية، أي ما كان به موجودا ما بعينه، الكون مثلثا. وكذلك الحال حين عندما نسأل ما الباب، فإن الصفات التي نصف بها الباب وبها كان بابا وليس شباكا ولا حائطا ولا سقفا ولا حيوانا ولا نباتا ولا جبلا ولا أي شيء آخر، هي الصفات التي تشكل ذاته وجوهره، وبها كان عين ذلك الشيء الذي يسميه باب، رغم أن كل واحدة من صفاته قد تكون منفردة عن الأخرى في شيء آخر غير الباب، وتكون مجتمعة مع صفات أخرى، إلا أنها متى اجتمعت معا كان المتشكل منها شيئا واحدا بعينه، وهو الذي نسميه الباب. فالخشب الذي منه يصنع الباب قد يصنع منه السرير، والحائط الذي يوضع عليه الخشب ليكون بابا يمكن أن يوضع عليه الخشب ليكون شباكا، وقابليته للتحريك والفتح والإغلاق قد تكون لغير الشباك، لغير الباب كالشباك والقميص، إلا أنها رغم ذلك متى اجتمعت وتشكلت معا في المكان المعد لدخول الأشياء وخروجها من مكان ما وإليه، فإنها هنا شيئا آخر جديدا، تشكلت تشكل هذه الصفات بمجموعها جوهره وذاته، أي بها كان هو بعينه، أي موجودا محددا نسميه الباب. وبالجملة نحن نتوجه إلى الموجودات بصفاتها وخصائصها، ونميز بينها انطلاقا مما نملك عن كل واحد منها من صفات وخصائص، ونعقل الصفات والخصائص والصفات متغايرة ومتمايزة بمضمونها وذاتها بالمباشرة. يعني تغاير الصفات أمر معقول بالمباشرة في نفس تعقلك لها وتعقلك لأخرى، هو في نفسه متضمن لأن تلك أخرى وأن تلك غير، بوصفها ذاتا ما أخرى. وهذا يعني أننا إنما ندرك الموجود موجودا محددا نظرا لما له من خاصية محددة. وهذا ما يعني أن تعدد الخصائص عبارة عن تعدد موجودات، وأن الشيء الذي له خصائص متعددة هو في الحقيقة حاصل ونتيجة أو حاصل ونتيجة ائتلاف موجودات متعددة، وسؤالنا عنه بما يكون سؤالا عن الموجودات التي يتشكل ويتكون بها ذلك الموجود المحدد. هنا إشارة لمنع يعني حكم وهمي ناتج من الأحوال الذهنية في الحاشية. ليس المراد من ذلك أن هذه الأشياء توجد منفصلة بالفعل بمعزل عن الكل ثم تجتمع لتشكله وكأنها موجودة بنفسها استقلالا، فهذا حالها فقط في مقام التصور والتخيل والتمييز الذهني وليس حالها في نفسه. التمييز الذهني جوهره الفصل في اللحاظ، والفصل في اللحاظ عزل وانفراد، وهذا الانفراد من لوازم عملية التصور وليس من أحوال الأشياء أنفسها. وقد تعرضت إلى العديد من موجبات الأحكام الوهمية وأشكالها المختلفة في كتاب كيف أعقل لقاء خاص بالأحكام الوهمية والتمييز بين التعقل والتخيل، وسيأتي في الفصل الثاني عرض تطبيقات عديدة وذلك خلال المبحث الثاني الخاص بعرض وتقنين الأحكام الوهمية والإنفعالية المضادة لمبادئ التصور الكوني بما يخصه بالذات. هون بالنسبة إلى الموجودات الطبيعية، بالنسبة إلى الموجودات الطبيعية يعني الكائنة لأجل امتلاكها لخصوصية بها يحصل التشكل، هي من ذاتها تتشكل لا بالصناعة لا بصانع منفصل عنها، هذا واضح. يعني مثلا النبتة يعني أجزاءها ما بتكون منفصلة وبتجي بتجمعها مثل ما أنت بالذهن مثلا بتجي بتجمعها من بتجي بتجمع مثلا جذور وساق وأغصان وأوراق وإلى آخره. هذه التجزئة من أحوال الذهن وهي ليست متشكلة من هذه بعد أن كانت في نفسها بهذا النحو، وإنما المتشكل هو الكل. في الموجودات الصناعية يعني التي تصنع أيضا قد اللي هي كل بالعرض المادة، يعني مثلا هذا الكمبيوتر أو هذا الجهاز الحاسوب أجزاؤه من المعادن والأشياء كلها كائنة بمعزل عن الحاسوب، هي صنعت كل واحدة لوحدها وجمعت وركبت، ويمكنك أن تفصلها وتبقى كما هي، بس ما فيك تفصل الورقة، بس تفصل الورقة ما بتضلها ورقة، بس تفصل الجذر ما بيضل جذر، بس تفصل الساق ما بيضل ساق، يصير لأنه هو إنما يكون بوصفه جزءا من كل. أما هذه فلا، فيمكن أن تفصلها، ولكن يعني في نفس الوقت هي كل، هي كل واحد، والذي يكون أولا هو صورته. كون الصورة عند الصانع، لولا كون الصورة عند الصانع بوصفها صورة واحدة بوصفها كمالا ما لما تكون كل واحد من تلك الأجزاء بوصفه جزءا، يعني ما صارت مثلا بيسموها CPU أو البورد أو الباور أو الجزء، ما تكونت بوصفها كذلك، كانت مواد طبيعية حديد نحاس بلاستيك إلى آخره، ولكن حتى تكونها بهذا النحو هو متأخر عن تشكل الصورة بوصفها شيئا واحدا اللي هي مثلا القارئ للمعلومات، الحافظ للمعلومات، اللي قابل للتصرف بكذا وكذا وكذا، اللي هو الكمال الأخير اللي تكونت عليه، وهذه مما يجب أن يكون حتى يتشكل ذلك الكمال الأخير. ولكن في يعني كل بالعرض باعتبار أنه قابل الانفصال والبقاء كما هي وكانت وتشكلت بمعزل عن الكل. فالفكرة الأساسية هي أنه ما فينا يعني أنه الانفصال الذهني، الانفصال الذهني الناشئ من الأحوال الذهنية لا يعني الانفصال الواقعي، هذا التمييز الموجب للفصل لا يعني أنه هذه الأشياء التي ميزناها هي منفصلة في نفسها وأنها مستقلة في نفسها، ونحن نريد أن نحدد هذا الشيء بوصفه واحدا متضمنا لهذه الأشياء بوصفها أجزاء. لذلك الكل ليس عبارة عن تعداد تلك الأشياء، وإنما هناك ما يوحدها وما يكملها وما يعطيها هذا الاجتماع بوصفها شيئا واحدا، وهو كونها مثلا خادمة لغاية ما أو كمال ما مثلا بالنسبة للموجودات الصناعية. هذا ومن الواضح أن هذا المبدأ عين المبدأ الذي ذكر أولا في مبادئ تكون سؤال هل، ولكنه هنا ذكر مفصلا وموسعا لكفاية الإجمال هناك والحاجة إلى التفصيل هنا. ومن الواضح أيضا كما أشرت من قبل أن معرفتنا به من نوع المعرفة الأولية العامة التي تشمل كل موجود بمعزل عن هذا وذاك بعينه، وأنه يشكل ركيزة أولى وأساسية لنشوء سؤال ما، وبدونه لا معنى أصلا لسؤال كهذا. هذا كله فيما يتعلق بالتمييز الأول المتقدم على نشوء السؤال بما، أي عن أي موضوع من الموضوعات بغض النظر شو مضمون. هذا ليس من مبادئ تحديد موضوع السؤال، وإنما من مبادئ تشكل السؤال. أما ثانيا فهو التمييز المتعلق بالأمور التي تنسب إلى الأشياء، حيث نميز في مطلق ما ينتسب إلى الشيء بين ما ينتسب إليه بالذات وبحسب جوهره، أي بين ما يكون له بما هو ذلك الشيء بعينه وبين ما لا يكون كذلك، يعني لا يكون له بما هو ذلك الشيء بعينه، يعني مثل كون المثلث مرسوم على هذه الورقة أو على هذا الحائط مثلا، هذا ليس له بما هو مثلث، بينما كونه ذو ثلاثة خطوط مثلا هذا له بما هو مثلث. فأنت إذا لاحظت الباب مثلا فإنك تصفه بأنه جسم معلق بالحائط معد ليفتح ويغلق في المواضع المعدة للدخول والخروج عبرها، وتصفه أيضا بأنه أحمر اللون أو أصفر ومصنوع من خشب أو من حديد وله مقبض نحاسي أو فضي وشكله بيضوي أو مستطيل. فهذه مجموعة صفات وأمور تكون للشيء الذي تسميه الباب، ولكنك مع ذلك تميز فيها بين ما يكون للباب بما هو باب وبين ما لا يكون له كذلك. فأنت تميز بين وصفك إياه مثلا بأنه جسم أو معلق على حائط أو أنه معد ليفتح ويغلق في المواضع المعدة للدخول والخروج عبرها، تميز بين هذه وأيضا بينها وتميزها عن وبين وصفك إياه بأنه بيضوي أو نحاسي أو حديدي أو مقبضه صغير أو كبير أو أنه أمامك أو أنك تراه أو يتحرك الآن. إذ ترى أن الأوصاف الأولى لا يكون الباب بابا إلا بها، بينما لا ترى الأوصاف الثانية كذلك. فالباب باب حتى لو كان له غيره، وهو باب بمعزل عنها بخصوصها. لذلك هي ليست داخلة في كنه، ليست معبرة عن ماذا يكون، أو ليست داخلة في ماهيته. وهذا يعني أن تصورك للباب لا يمكن، أو ليست مما به وجوده، أو ليس وجوده بها. هذا يعني أن تصورك للباب لا يمكن أن يكون تصورا له حقيقة إلا إذا كان متضمنا لما له، لما هو له بعينه بوصفه بابا، يعني أي كباب. أما من جهة أمر لا ينتسب إلى جوهره ولا يختص به بعينه، فهذا يعني أنك لم تتصور الباب بعينه إلا بالاسم فقط، أي بالعرض كما سبق بيانه مفصلا، يعني لحكينا من قبل. ولولا هذا التمييز، يعني لحكيته حينما تكلمت عن مبادئ تصور الموضوع، مبادئ تصور موضوع السؤال، أنه يجب أن يكون تصورا له بما يخصه بعينه، هناك تكلمت وأعطت أمثلة. ولولا هذا التمييز لما كان هناك أي معنى لسؤال ما. إذا كان كل إدراك، كل ما تتصور، لأنه كل إدراك عبارة عن تصور وتحدد، عبارة عن تصور وتحدد، وهناك خصوصية ما، لا يمكنك أن تقول أنك أدركت شيئا إلا وأنت أدركت خصوصية إدراك، وإدراك بخصوصية ما، الخصوصية هي ما به تدرك. فإذا كان كل خصوصية بها تدرك الشيء هي خصوصية جوهرية، هي كنهه، وليس هناك هذا التمييز بين الخصوصيات الجوهرية والخصوصيات غير الجوهرية، فهذا يعني أنه في السؤال ما سيكون الجوهر معلوم، سيكون الخصوصية معلوم، لأن انعدام التمييز بين مراتب الأمور التي تنسب للشيء والصفات التي يوصف بها يستوجب أن تكون جميع الصفات على درجة واحدة بالنسبة إليه، فتكون معرفته بأي واحد منها معرفة له بعينه، فلا يعود هناك موضوع مجهول الخصوصية، وبالتالي ينتفي موضوع السؤال بما، السؤال بما لتحديد الخصوصية الشيء. أنت تكلمنا سابقا أنك لا يمكن أن تسأل عن المجهول المطلق، بل تحدد عندك أدركته، أدركته يعني في خصوصية ما. فإذا كان كل الخصوصيات، كل خصوصية خصوصية جوهرية، فحينها ما الذي سوف تجهله؟ إذا كان كل ما تدركه به هو تمام ذاته وخصوصيته، فإذا ما الذي ستجهله؟ فلن يكون هناك موضوع للسؤال. التعليق هنا: أي إنكار لهذا التمييز يسري حتى إلى التمييز بين اللفظ المستعمل للدلالة على الشيء وسائر الأمور التي يوصف بها، وبالتالي يصير تصورنا للألفاظ تصورا لذات الشيء الذي ندل عليه به. يعني إذا رح تلغي هذا التمييز بصير حتى لما بتقول اللفظ كأنك قلت الشيء، كأنك أدركت الشيء، فلا تعود المولودات مختلفة بذواتها وخصائصها بل بألفاظها، وينقلب الأمر، إذ بدل أن تكون الأشياء بخصائصها متقدمة على ألفاظها تصبح الألفاظ والأشياء شيئا واحدا، فينتفي حتى التمييز الأول بين المولودات على أساس خصائصها، وبانتفاء التمييز الأول ينتفي الفرق بين الألفاظ أنفسها لأنها من الموجودات، فلا يكون في البين أشياء متعددة بل شيء واحد، ليس فحسب شيء واحد غيرنا بل بنحو يشملنا نحن، فلا فرق حينها بيننا وبين الألفاظ والتصورات والأفكار طالما أن الغيرية منتفية على الإطلاق، وبانتفاء الغيرية ينتفي التغير، وبانتفاء التغير ينتفي التفكير والخطاب بما في ذلك هذا الإنكار، وهذا ما يعني أنه إنكار صوري ولفظي لا معنى له وراء معاني ألفاظه المفردة، وسيأتي ما يزيد هذا الأمر وضوحا. يعني هون فقط إشارة إلى وضوح هذا الأمر الذي أذكره، هو التمييز بين مراتب الصفات بالنسبة إلى الشيء بحيث أنه يقود إلى إلغاء كل شيء. ومن البين هنا أيضا أن تمييزنا لمراتب صفات الشيء يندرج ضمن المعارف الأولية الملازمة للصدق بالذات، والتي تشكل بدورها مبدأ لتكون وتشكل سؤال ما، سؤال ما بوصفه السؤال. هذا التمييز الثاني، التمييز الأول التمييز بين الأشياء وفقا لخصائصها، الثاني التمييز بين صفات الأشياء أنفسها، أنه في صفات هي بالذات وجوهرية وفي صفات غير جوهرية. والآن قبل أن أنتقل إلى التمييز الثالث، نفس ما عملنا هنا، لاحظ معي من فضلك كيف أن كلا هذين التمييزين لا يكفيان بعد للانتقال إلى السؤال بما، لأنهما لا يسمحان بعد بالالتفات إلى جهلنا بأي شيء حتى نقوم بالسؤال عنه، فالمعرفة بأن لكل شيء صفة أو صفات بها كان هو ذلك الشيء بعينه متميزا عن غيره، والمعرفة بأن هناك فرقا بين الصفات التي تكون له بأنه هو ذلك جوهرية والصفات التي ليست كذلك، كلاهما يجتمعان حتى في الحالة التي نكون فيها عالمين بالشيء. أصلا نحن نبدأ مما هو معلوم بذاته على هذا النحو، كل إدراك هو إدراك لذات ما، كل إدراك هو إدراك لخصوصية ما، لذلك بداية الإدراك من إدراك ما بالذات، من إدراك ذات. وهناك ما تعلم ذاته ولا يحتاج إثبات خصائصه أو إثبات ما يكون له أو إثبات ما يتحدث به إلى أي شيء آخر، فقط نحتاج إلى أن نجمع ما أدركناه عنه. فأنت عندما تعلم مثلا ما المثلث، تعلم لا محالة بأن له صفات بها كان مثلثا وليس شيء آخر، وأنها تمام صفاته التي بها كان مثلثا، وأن هذه الصفات غير الصفات الأخرى التي لا تكون له بما هو مثلث، مثل كونه نحاسيا أو مرسوما على ورقة أو في داخل دائرة وغير ذلك، وكل معلومة، وما في داعي السؤال ما هو المثلث. ومن هنا كان لابد من وجود تمييز ثالث ينضاف إلى التمييزين الأولين، بحيث يسمح بتكون ونشوء السؤال بما عندنا مهما كان مضمونه، بحيث بدونه لا سؤال ولا التفات إلى جهل أصلا. هاي المبدأين لوحدهما سيجعلان أنه كل شيء إذا كان فقط عندنا هذين المبدأين فكل إدراك لأي شيء هو يتضمن إدراك جوهرياته وتمييزه عن غير جوهرياته ولا معنى للسؤال بما إذن لن يكون هناك جهل. فما هو هذا التمييز الثالث؟ التمييز الثالث هو التمييز بين صرف تصورنا للشيء وتوجهنا إليه وتحدده عندنا بأمر ما عرفناه به، هذا واحد، وبين كون ذلك التصور تصورا له بخصوصياته التي تشكل ذاته ومعرفة له بالأمور التي تحدده وتعينه عندنا كما هو في نفسه، سواء كموجود ما معين أو كسبب أو مكان أو زمان أو غير ذلك بحسب أقسام سؤال ما يعني بعبارة أخرى هي التمييز بين أصل التصور وبين اكتمال التصور. يعني لولا معرفتنا بأن تصورنا للشيء لا يعني اكتمال تصوره بالذات، بل قد يكون ناقصا هذا التصور وقد يكون كاملا، قد يكون تصورنا للشيء جامعا لتمام ما يجعل منه ذلك الشيء وقد لا يكون جامعا. فنحن نميز في البداية من البداية أن تصورنا للأشياء بما هو محض فعل ذهني نقوم به فاقد بذاته لما يجعله أو لا يجعله تصورا لها بالأمور الدخيلة في تشكلها وصيرورتها، وأن الأمر تابع لطبيعة علاقته في نفسه بتلك الأمور التي تصورناه من خلالها وتوجهنا إليه عبره، كما أنه فاقد في ذاته لكونه بتمام جوهريته. يعني أولا فاقد بذاته لما يجعله تصورا له بجوهرياته، ثانيا فاقد لما يجعله متصورا للشيء بتمام جوهرياته. ولأجل ذلك أمكننا أن نرى، يعني بعبارة أخرى، التصور الذهني أو الفعل الذهني فاقد لما يجعله تصورا بالذات لشيء معين. تصور الأبيض، أنت ترى إنسانا، ترى أبيضا، أنت تصورت الإنسان ولكن بالعرض بوصفه أبيضا مثلا أبيضا، وأيضا فاقد بذاته لما يجعله تصورا تاما. هذه الجهتين بالنقصان، يفقدهما بذاته، يعني ليس لهم من ذاته بما هو محض فعل ذهني أن يكون جامعا لهذين الأمرين. ولأجل ذلك أمكننا أن نرى أن ما عرفناه عن الشيء وتصورناه به تارة يكون تصورا ناقصا مقتصرا على بعض جوهرياته أو مشتملا على أمور لا ترتبط بجوهره، وتارة يكون تصورا تاما مشتملا وحصرا على تمام الأمور التي تشكل ذاته وتجعل منه ذلك الأمر المحدد. ومرجع ذلك إلى أن تعين أي شيء في تصورنا ولحاظنا إياه إنما يكون بأن نتوجه إليه بالأمر الذي يوجد عندنا عنه فيتحدد ويتعين ويتصور من خلاله. هذا معنى أن تصورنا. وبما أن هذا الأمر الذي عندنا صورة، ما تصور به إدراكنا، ما تحدد به إدراكنا ونتوجه من خلاله إلى الشيء المعين قد يكون مجرد اسم سمعناه مثل لفظ الشجرة أو لفظ الديناصور. لا بقول لك أنا ديناصور، أنت توجهت إلى شيء معين، يعني تعلم بأنه الديناصور مثلا، علمت أنه هو اسمه حيوان اكتشف مثلا في الحفريات، ولكن لم تعلم ما هو. هنا توجهت إليه بالعرض، بأمر بالعرض أو بأمر مثلا هو من يعني أعم، ليس خاصا به، لا يخصه بالذات، في مثلا غير الديناصورات مثلا اكتشفت بالحفريات، ولكن ربما توجهت إلى ما يخصه بالذات بحسب هذه اللغة مثلا، إنه وبحسب هذا سمى بالديناصور مثلا، بس هذا أيضا أمر مضاف عليه خصص به لأنه مما يكون عليه بذاته أو خيلناه عنها. أو قيل لنا، وقد يكون أمرا يوجد لها بالعرض فلا ينتسب الشجرة بما هي شجرة، مثل أنها يتفيأ تحتها وتتسلقها الحيوانات، أو أنها شيء طويل أخضر أو مكشوف للسماء. كل هذه معاني عامة، معاني بالعرض حالها من حيث غيره، قد يكون بداية التوجه إلى الشيء من هذه الجهة، وقد يكون مجموع الأمور التي توجد لها بالذات، يعني التي بها تكون بما هي في نفسها، مثل أنها جسم متغذ نام فوق الأرض بجذع وأغصان تورق وتثمر بذورا أو ثمارا. وقد يكون بعض هذه لا جميعها. ولأجل ذلك كنا ندرك بالمباشرة أن هذه النقطة هنا، أن صرف الملاحظة والتصور لشيء ما وتعيينه في تصورنا من خلال معنى ما ليس مساويا لتصورنا له كما هو في نفسه على تمام، يعني بتمام ما يجعل منه ذلك الشيء. ما دام لا يوجد أي ارتباط جوهري بين صرف التصور والملاحظة لشيء ما معين وبين كون ما شيئا من خلاله ونشير به إليه، عبارة عن تمام صفاتنا صفاته الجوهرية التي بها كان ذلك الموجود أو الشيء المحدد. هم في نقطة مهمة، إنه التصور هو التصور لذات ما، تصور لمعنى ما، ما في معنى إنه يعني لا معنى القول بأنه تصور للا ذات أو للا خصية، تصور لذات ما بذاتها، ولكن هذه الذات التي تصورتها، هذا المعنى الذي تصورته، هذه الخصية هي في ذاتها قد تكون متقومة بالارتباط بذات أخرى، وبالتالي تعلم بأنك لم تتصورها بتمام ما يجعل منها ذلك الشيء، أو تعلم بأنها هي من الأمور التي يكونها شيء آخر من حيث غيره، مثل أنه في مكان ما أو متحركا بحركة ما أو في موضع أو أي شيء آخر من هذا القبيل، تعلم بأنه فإذا هناك شيء وراءه، هناك موضوع أول، هناك ما هو بذاته لا بأن يكونه شيء آخر من حيث غيره، تعلم هذه الأمور فتلتفت إلى أنك تجهل شيئا آخر. هنا النفس هذا المعنى الذي تصورته لا يعني تصورك إياه أنك تصورته بتمام ذاته، نعم تصورت ذاتا ما، ولكن هذه الذات نفسها قد تكون متضمنة للتقوم بذوات أخرى وللتقوم بأشياء أخرى، وتكون نسبتها إليها نسبة خارجة عن ذاتها، أنها مما تكونه بالنسبة إلى غيرها. هذا لولا المعرفة بأن الذهن بذاته لا يوجب بما هو محض فعل ذهني أن يكون قابضا عليها كلها. نعم هناك حد أدنى وهو القبض على ذات، التحدد بذات ما بخصية ما، ولكن لا يعني جمعها. وبالجملة نحن نعي بنحو أول لأن محض تصوراتنا عن الأشياء لا تملك بذاتها، أي بما هي مطلق تصورات، أن تكون على الدوام تصورا للشيء كما هو في نفسه وبما هو ذلك الشيء المحدد، ولا أن لا تكون كذلك. وهذا يعني أن جعل تصورنا للشيء تصورا له كما هو في نفسه يحتاج إلى أمر آخر زائد على صرف التصور والتوجه إليه بأمر ما من الأمور التي وجدت عندنا عنه، أي إلى أمر يكون وجوده عندنا عن الشيء متضمنا بذاته للانتساب إلى جوهره، وبالتالي موجبا بذاته لصيرورة تصورنا للشيء من خلاله تصورا له كما هو في نفسه. يعني التصور الذي ينشأ أو الفعل الذهني بالتصور بالتركيب، يعني هو هذا أكثر شيء يصدق على ماذا؟ يصدق على التصورات المركبة، تركيب التصورات، أو على التصورات التي هي متضمنة لكونها تصورات للشيء من حيث غيره بالنسبة إلى غيره، مثل ألوانه، مثل موضعه، مثل زمانه، مثل هذه التي هي متضمنة للكون، الكون لشيء آخر. وبالتالي موجبا بذاته لصيرورة تصورنا الشيء من خلال تصورا له كما هو في نفسه. وعن أمثال هذه الأمور نبحث في سؤالي في سؤال أو في سؤالنا بما وبداعي العثور عليها اللي هي يقودنا إليها كما لما نطبق اللي حكيناه بالمبحث الأول أو يعني بالمبحث الأول اللي هو أنه المبادئ السؤال هي التي الموضوع هي التي تقودنا إلى متعلق السؤال هنا، يعني بحيث أنه هذا الذي به بدأنا التصور هو نفسه متضمن للنقصان، وهو نفسه متضمن للافتقار والارتباط بأمور بها تمام الجوهر وبها تمام الذات أو بها تمام التحدد. وهذا يعني يتقاطعه المعرفة بأن الفعل التصوري نفسه لما هو مركب لما هو موضوع لهذه الصورة، فعل التصور لا يملك بذاته أن يكون شاملا لها جميعا أو تاما على وفقه، بل يحتاج إلى أمر آخر هو بذاته يوجب تشكيل الإدراك وتشكيل التصور بهذا النحو. ولولا ذلك لما كان في البين أي معنى للسؤال، لأنه لو كان كل تصور لشيء تصورا له بجوهره فسوف لا يكون بالإمكان أن نلتفت إلى جهلنا بصفة وخصوصية أي شيء أصلا، يعني تماما كما لو كانت كل الأشياء بسيطة عبارة عن خصوصيات وصفات بسيطة بنحو مطلق، فحينها لن تجهل بشيء، إما أن تدركها أو لا تدركها، وإذا لم تدركها لن تلتفت إلى عدم إدراكك لها أصلا، فأنت حينها ستعلم بما تدركه ولن يكون هناك أي جهل بأي شيء، بل لا معنى لذلك أصلا. وكذا لو كان كل تصور تصورا لما ليس كذلك، يعني لو قلنا أنه كل تصور هو تصور لما ليس ذات الشيء، طبعا هذا الكلام هو مجرد لفظ، يعني صح عم أقول بين أنه عم بحكي كلام بس هو مجرد تركيب ألفاظ، هذا إذ هو قوله بالحاشية ذكرت هذا من البين أنه لا معنى لهذا الفرق الأخير، أنه يكون كل تصور هو تصور لما ليس كذلك، إذ هو قول صوري لا، يعني ليس كذلك في جوهره، لا دلالة له على أزيد من المعاني المفردة لألفاظه، إذ هو نفسه متشكل من تصورات لأمور محددة متميزة في التصور كما هي متميزة في نفسها، والسبب في ذلك أن التصور نفسه عبارة عن تصور شيء بعينه أي لذات وأمر ما، ولكن الأشياء التي نتوجه إليها ونقصد إليها في إدراكنا والتفاتنا ليست فحسب أشياء تتصور وتعقل مباشرة أصلاً، يعني هي ليست كائنات بذاتها بنحو مطلق، بل قد تكون مؤلفة ومركبة منها، يعني كائنة بتوسط بكونها من تلك الأجزاء، كما أنها أعني الأمور البسيطة تنتسب إلى بعضها البعض طارة بالذات وطارة بالعرض، ولأجل ذلك كان تصور موجود ما بأمر ما رغم أنه تصور لذات ذلك الأمر الذي به توجهت لا يعني أنه تصور لذات ذلك الموجود الذي قصد التوجه إليه من خلال ذلك الأمر، فتصور الحمرة تصور لأمر بعينه لذاته، ولكن تصور الباب أحمر ليس تصورا لعين الباب وذاته، يعني أو قل تصور الباب من حيث أنه مثلا جسم أحمر أو جسم أحمر طويل ليس تصورا للباب من حيث هو باب، ولولا أن الأمر كذلك لا يمكن أن يكون هناك أي معرفة وأي تصور وأي معرفة بما في ذلك، يعني لولا أنه في عنا تصور هو تصور لذات ما فما في عنا تصور، تصور وتصور ذات ما، الكون هو كون شيء ما كون محدد، بما لما أمكن أن يكون هناك أي معرفة أي تصور وأي معرفة بما في ذلك كلامنا هذا وكلام أي منكر، بل لن يكون بالإمكان أن يجد أي تخيل وأي أحكام وهمية، لأنهما يتشكلان من المعقولات البسيطة التي هي تصورات معرفية بذاتها توجد عندنا عن الموجودات، ومنها تبدأ المعرفة الممارسة المعرفية، ما به تدرك هو أول ما تدركه وهو أول ما تتوجه وتقصد به وتشير به إلى الأشياء، وفهم هذا الأمر كاف لوحده لإلغاء جملة كبيرة من التشكيكات الصورية عن المعرفة وواقعيتها تصورا وحكما رغم اشتهارها على الألسن، يعني مثل التشكيك بكل ما نعرف بكل التصورات، من قال أن التصورات هي تصورات ومعارف، الالتفات لهذا الأمر يبين أنه هناك ما هو معرفة بذاته. إذا ما في ما هو معرفة بذاته فإذا ما في معرفة، وما في هذا التساؤل أصلا، لأنه هذا التساؤل هو نفسه يستعمل معارف. فلولا أن هناك ما هو معرفة بذاته لما كان هناك ما هو معرفة بتوسطي، ولما كان هناك معرفة أصلا. وهذا حقيقي أنا أجي أحكي عن هذه النقطة لاحقا فيما بعد حينما أدخل في الفصل الثاني، أنه كيف هذه المفارقة لكن لطيفة، أنه كيف الشكاكين بنحو مطلق هم يطبقون بل يعني يتمسكون بالمبدأ القائل بأن ما بذاته ثم ما ليس بذاته. إذا ما في ما بذاته لنش. ولذلك يقولون أنه ليش نحن بنشكك؟ لأنه كل معرفة، أي معرفة بتدعي أنها أولية يمكن أن نشكك فيها، يمكن أن نفرض فيها، ولو أن نفرض مثل ما بيقولوا أنه هي بحسب يعني عجزنا، أنه نحن عاجزين عن أن نتصورها بخلاف ذلك، يمكن أن تقوم بخلاف ذلك. فهم يرجعون حتى التصديق بالأوليات إلى أنه بالذات بالنسبة إلى عقلنا نحن، فيطبقون القاعدة، ولكنها ليست بالذات هي كذلك، هي في نفسها ليست بالذات. فلأنه ليس هناك معرفة هي معرفة بذاتها، وليس هناك ارتباط هو ارتباط بالذات بين أمرين، فإذا كل فرض وكل مبني على مسلمات وفرضيات، إذن لا معرفة، ولذلك كل شيء قابل للتشكيك. فنفس المبدأ الذي منع به إمكان المعرفة مطلقا هو نفسه الذي يمنع به إمكان كون أي شيء، إمكان كون أي شيء بدون تقدم ما هو كائن بذاته، بل أن ما هو بذاته أولا سواء بالكون بنحو مطلق أو بالكون معرفة أو بالكون مادة أو بالكون إلى أي نحو من الأنحاء، هو أولا تبدأ منه، البداية منه، مش تتعرف عليه مما بغيره، لا تتعرف عليه مما هو ليس بالذات، البداية هي مما بالذات، هو الأول الذي تبدأ منه. ثم إن كان هناك ما ليس بذاته فمنه كما سيأتي لاحقا تفصيل. فإذا الحكم المطلق بأنه كل تصور هو تصور لتمام الذات، تمام الجوهريات، الكائن الذي نقصده ونشير إليه، هذا خطأ. لو كان لم تنع السؤال، وهذا لا يكون إلا إذا كانت كل الكائنات بسائط، وما نعلمه نعلمه، وما نجهله لا نعرف أننا نجهله، وهو لا شيء بالنسبة إلينا. والحكم المطلق الآخر بأنه كل تصور هو ليس بتصور لذات ما ولأمر جوهري، هو مجرد قول لفظي لا معنى له. فكلا هذين الحكمين المطلقين كاذبين، بل بعضها يكون كذلك لا محالة، نتيجة أنه بعضها يكون كذلك لا محالة، وهو الأمور البسيطة المعقولة أولا وبالمباشرة عن الأشياء، ومن خلالها يشرع الإدراك والتوجه إلى الأمور المركبة والمؤلفة منها، أي إلى أنفسنا، بدءا من أنفسنا وسائر ما معنا وحولنا. وبعضها قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك، وهي التصورات المركبة. التصورات المركبة قد تكون مركبة انطلاقا من ذوات البصائط، يعني مما تنقسم إليه البصائط بالذات، الخط أو الامتداد إما مستقيم وإما منحن بالذات، الامتداد الاستقامة استقامة امتداد، والانحناء انحناء امتداد، العدد إما زوج وإما فرد، الزوجية زوجية عدد، والفردية فردية عدد. فهذا الزوجية بسيط، والعدد مثلا أيضا، أو الكم مثلا، الكم مثلا إما متصل وإما منفصل، هذه كلها الانفصال انفصاد الكم، وهكذا. فالانقسام بالذات لهذه البصائط هو الذي يقودنا إلى التركيب. إذا أنشأنا التركيب من الانقسام بالذات شكلنا كائن مركب، حينما ننتهي مما ينقسم إليه بالذات، يعني وصلت إلى آخر قسم، ما عاد ينقسم، غير قابل للانقسام، يعني ليس له أقسام بالذات. مثلا من وصلت الأربعة مثلا، ما عاد تنقسم الأربعة، الأربعة ما عاد تنقسم، ليس لها انقسام. وصلت إلى المثلث المتساوي الساقين مثلا، ما عاد تنقسم، ما عاد له أقسام، هذا آخر ما ينقسم إليه بالذات. أي تقسيم آخر هو بالعرض، والله هو مثلا الذي في الدائرة، هو الذي في هذا كله من حيث غيره، أما من حيث ذاته ما هذه الأقسام. إذا وصلت إلى آخر الأقسام، إلى آخر الأقسام، تم فهذا كان الشيء، هذا ما يكون. والتقسيم إلى الأقسام بالذات يكون بين المتقابلات، هذا البسيط الذي بدأت منه له أقسام بسيطة متقابلة، هنا أيضا ينقسم إلى أقسام متقابلة، تسير بهذا النحو، أو قد يكون منقسم من عدة جهات إلى أقسام متقابلة، فبالجمع بينها بيصير عندك مركب واحد. فالفكرة هي أنه عملية التركيب بين البساط إن كانت على ناتجة من نفس البساط من ذاتها، يعني من تعقلها استخرجت التركيب، أخذته وشكلت المركب حتى وصلت إلى تمت ذاته، تم الكون، ما يكونه، ماذا يكون، فحينها هذا التركيب ما عندك مشكلة. ولكن نحن لا نركب بهذا النحو دائما، نحن لا نركب التصورات بهذا النحو دائما، وذلك لأن تركيبنا بين الأمور البسيطة المعقولة بالمباشرة وتصورنا للأشياء المركبة من خلالها قد يكون بتركيب الأمور المنتسبة إلى بعضها البعض جوهرياً على الطريقة التي ذكرتها، ومنها تتشكل الأشياء المركبة، وقد يكون تصورنا من خلالها فيكون تصورنا من خلالها تصوراً لها كما هي في نفسها، وقد لا يكون كذلك، ما بيكون بهذا النحو. ومن هنا فكما كنا ندرك عدم الارتباط بالذات بين صرف الفعل الذهني، هذا النتيجة هنا، فكما كنا ندرك عدم الارتباط بالذات بين صرف الفعل الذهني بالحكم على موضوع وبين كون ذلك الحكم ناشئا عن الموضوع نفسه وصادقا، فكذلك الأمر هنا، حيث ندرك عدم الارتباط الذاتي بين كوننا نتصور شيئا ما وبين كون ما نتصوره من خلاله، يعني التركيب الذي ركبناه عبارة عن معرفة له بتمام ذاته. طبعا هنا من البين انطلاقا مما تقدم معنا في المبحث الأول، أن سؤال التصور بما دائما يكون عن المركب، لا يمكن أن يكون عن البسيط، يكون عن المركب. فالتركيب وتشكيل التصور ليس الفعل الذهني بما هو فعل ذهني في فعله التركيب بين تصورات فاقد بذاته لما يجعله تركيبا بالذات لذلك الشيء على وفق ذلك الشيء، ومن ثم يكون تصوره من ذلك المركب تصورا له بذاته وبما هو ذلك الشيء فاقد. هناك أسباب متعددة لممارسة التركيب، وهناك أسباب متعددة لوصفنا للشيء بصفة ما وأخذنا إياها ضمن التركيب. قد تكون هذه الصفة بالعرض، قد تكون من الأحوال الذهنية، وقد تكون من الأمور الجوهرية، وقد ينقسم إليها بالذات، وقد ينقسم إليها بالعرض. فالذهن في فعله التركيب بين التصورات فاقد بذاته بما هو فعل ذهني، فاقد بذاته لما يجعله مركبا ومشكلا للتصورات أو للتركيب أو للكون بوصفه كنها ذلك الشيء، فاقد. نفس الشيء مثل بعملية الحكم، بل يجب أن يكون ناشئا عن ما بذاته موجبا لذلك، يعني لابد أن يكون ما بذاته هو المنشأ الذي أوجب تشكيل التركيب بهذا النحو، حيث ندرك عدم الارتباط الذاتي بين كون نتصور شيئا ما وبين كون ما نتصوره من خلاله عبارة عن معرفة له بتمام ذاته أو بتمام صفاته الجوهرية. ولأجل ذلك تأتى لنا أن نسأل بما عن الموضوعات التي علمنا نسبتها إلى الموجودات، أو الأمور التي علمنا إليها وجهلنا خصيتها وجوهرها وطلبا منا لتحديدها عندنا كما هي في نفسها. يعني مثلا أنت عرفت أنه هذا له سبب، هذا يصنع من شيء، هذا هناك أمور يجب أن تكون حتى يكون تكون. هذا الكمبيوتر مثلا أنه أنت عارف بيشتغلها، أدركته بكماله الأخير أنه يستعمل لحفظ المعلومات ولإنشاء ولإنشاء مثلا ملفات إلى آخره من الأمور، ولكن تعلم أنه هذا مصنوع من أشياء. ما هي الأشياء المصنوع منها؟ هنا علمت بأنه متقوم بأنه مصنوع من شيء، ولكن لم تعلم. تحدد عندك ذاك الشيء بوصفه منه يصنع، ولكن لم تعلم ماذا يكون ذلك الذي منه يصنع. التفت إلى جهلك انطلاقا من الأمر العام المتضمن في إدراكك للكمبيوتر أو للحاسوب. والآن لاحظ معي كيف أننا مرة أخرى نجد السؤال متوقفا في كونه في تكونه وتشكله بوصفه سؤالا أو كسؤال على التمييز بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا بذاته، وعلى المعرفة الضمنية التلقائية الملازمة للصدق بأن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته، وأن ما يوجد لا بذاته يوجد لا محالة بما هو في طول ما يوجد بذاته. وبالتالي نحن نجد مرة أخرى كيف أن هذا التمييز بما يتضمنه من معارف أولية عامة يشكل المبدأ الأخير الذي يجعل من الفعل المعرفي سؤالا، وبدونه لا سؤال ولا شك. انطلاقا من التفاتنا إلى ذهني، وهو فقدان الفعل الذهني التصوري، يعني التركيب التصوري، هناك التركيب على نحو الحكم، هو التركيب على نحو التصور. التركيب الذهني على نحو الحكم فاقد بذاته لأن يكون صدقا أو كذبا. التركيب الذهني على نحو التصور، على نحو بسيط يعني، فاقد بذاته لأن يكون على وفق الشيء. فأيضا لابد لذلك لا تكتفي بمجرد تركيبك، بل تلجأ إلى ما بذاته منشأ له. إن المتحصل من ذلك كله هو أنه لا يمكن لسؤال ما أن يكون حقيقيا متى ما كان متضمنا لما يخالف ويضاد أولية العقل. شو معناته هذا؟ أنه إذا كانت هذه مبادئ التصورات، طبعا بالحاشية هنا فيها نفس الأمر اللي ذكرته هناك، أنه هذه المبادئ العامة أيضا قد تكون هي منشأ للتصور، أنه هو هذه الأوليات أو الأولويات العامة عموما لا يقتصر دورها على الدور التكويني، بل قد يكون لها دور معرفي أيضا، أعني بأن تكون محددة لمضمون السؤال، وذلك فيما إذا كانت الأوليات العامة من المبادئ المحددة لمتعلق السؤال. الأمر العام الذي التفت إليه ضمن الخاص هو من المعقولات العامة اللي لها، مثلا مثل إذا التفت إلى تصورك للخلاء، الخلاء تصور من التصورات، التفت إلى أنه بوصفه تصورا قد يكون من الكائنات مما يكون تصور، وقد يكون مخترع تركيب ذهني، هذا أمر عام. وأن كل تصور وأن كل كائن هو كائن محدد، أو أنه لا، هنا بالنسبة إلى سؤال، هنا بالنسبة إلى سؤالي هل وليس سؤال ما، نشوف شو ذكر مثال هنا. وذلك فيما إذا كانت الأوليات العامة من المبادئ المحددة المتعلق بالسؤال بأن تكون مبدأ التفاتنا إلى الجانب بسيط موضوع بعينه. فعندما تعلم أن هناك حيوانا تم العثور عليه لأول مرة فإنك تسأل ما هو، انطلاقا من المعرفة الأولية العامة المنطبقة على الموضوع. كانش لازم أعطي مثال على الخلاء، لازم أعطي مثال على شيء موجود، فأنت عرفت مثلا أنه بكون الشيء بأنه اكتشف حيوان معين، مباشرة أنت إنما تسأل ما هو لعلمك بأنه كائن بخصية محددة. هذه معرفة عامة مطلقة، هي من المبادئ، ولكن أيضا هي من مبادئ تكون السؤال، ولكن هنا حددت عندك السؤال مخصوص، أن لم تسأل عن تحديد ما ينتسب إليه، لا عن سببه ولا عن مكانه ولا عن زمانه، سألت عن ماذا يكون هو في نفسي. فهذه كلها أمثلة مش حأقرأها، يعني محاولة أعطاء أمثلة أنه كيف الأوليات العامة تكون مبدأ لتحديد متعلق السؤال. إذا متحصل من ذلك كله هو أنه لا يمكن للسؤال ما أن يكون حقيقيا متى ما كان متضمنا لما يخالف ويضاد أوليات العقل التي منها يتكون ويتشكل بوصفه سؤالا أو كسؤال، بل سيكون حينها مجرد سؤال لفظي تم تشكيله وفقا لأحوال موضوع السؤال في الخيال، وذلك لأن كل موضوع متى ما اقتصر المرء على تصوره بلفظه وبمعناه المجمل وجد المتخيل قدرته على تخيله بالنحو المغاير للأساس الذي ينشأ ويتكون من خلاله أو للأسس التي ينشأ ويتكون من خلالها السؤال ما. يعني هذا يعني مثاله مثل هال اللي بيقولوا يعني اللي بيسألوا مثلا أنه ممكن العاد أربعة مثلا بعالمنا هو عبارة عن كذا بينما في عالم آخر يكون خصيته شيء آخر مثلا. إن هذا السؤال في ناس مع دكتوراه بالفيزياء بتسألك سؤال فعندما يتخيل المرء الأشياء بألفاظها يجد قدرته على سلب أي صفة عنها وإثباتها، وذلك بمحض النسبة الذهنية والتركيب الخيالي بين ألفاظها، فينتقل من ذلك إلى إمكان أن يجد أي شيء بأي صفة وبالتالي إلى أن يكون له أي خاصية، فإذا فعل ذلك صار ينظر إلى الموضوعات على هذا الأسئلة. من ضمن هذه الأسئلة اللي بيسأل مثلا لماذا كان الإنسان مثلا يعني لماذا لم يكن الإنسان يعني لا يموت، أو لماذا كان الإنسان مثلا يمرض، أو لماذا كان الإنسان مثل الأسئلة الاعتراضية التي تنشأ بسبب معاناة المعاناة مثلا أو الآلام، هي من يعني من لوازم أو من يعني ترجع إلى استعدادات في نفس الطبيعة، يعني إلى نفس الذات هي ذاتها بهذا النحو. فإذا أنت مرات بتصير تريد أن توجد كائنا فقط تنفع عنه الأمور التي تكرهها التي لا تريدها وتطلب أن يكون، بحيث أنه هذا الطلب وهذا التساؤل وهذا الاعتراض هو عبارة عن طلب للمحال. ليش؟ لأنه أنت اقتصرت على التركيب الخيالي مثلا، أنه ليش مش كل الناس صالحين، ليش مش كل الناس مثلا عندهم هذه الكمالات كلها أو عندهم كل الملكات والمهارات وغيرها. فهذه كلها ترجع إلى الإخلال مثلا بملاحظة خصائص الشيء نفسه الدخيلة في تكونه وصيرورته ذلك الشيء، فينتقل من ذلك إلى إمكان أن يوجد أي شيء بأي صفة. وبالتالي ليش مثلا الإنسان ما كانش بيطير، أو ليش الإنسان مثلا ما كانش في يعمل مثلا مثل الأسد أو يعمل مثل الديناصور أو إلى آخره، وصار ينظر إلى الموضوعات على هذا الأساس. فإذا فعل ذلك وصار ينظر إلى الموضوعات على هذا الأساس صار يرى نسبة كل الصفات الأشياء إلى الأشياء نسبة بالعرض، صار هو عم يتوهم أنه في شيء مبهم وعم يستطيع أنه يتخيل يعطي أي وصف، مثل بيعمل رسوم متحركة الآن، يعني تخيل اللي بي، فيرى نفسه جاهلا بعللها وأسبابها. هون بيفكر حاله شو أنه هو جاهل بالأسباب وبالعلال، فيصير سائلا عن عللها وأسبابها، مع أنه هي ما بتكون أسبابها. يعني مثلا ليش كان الإنسان بهذا النحو، أنت أو ليش كان المثلث مثلا له ثلاث خطوط، ليش المثلث كان له ثلاث زوايا، ليش ما كانش المثلث مثلا له أربعة زوايا، يعني السؤال بهذا النحو بصير.
نعم.
وهون في شكل آخر، إذا عم تقول ليش كان الشكل له ثلاثة زوايا، بيقول لك لأنه مثلث، والمثلث هو الكائن بوصفه هو الكون كذا وكذا. أما أن تسأل ليش المثلث بهذا النحو، لا معنى لهذا السؤال. ولا تكون فيصير سائلا عن عللها وأسبابها، والحال أن خصائص الأشياء لا تكون للشيء بعلة وسبب، كيف وهو لا يكون عينه إلا بها ولا يكون شيئا أصلا بمعزل عنها، وإنما قد تكون نفس الخصائص التي يتشكل منها متشكلة هي الأخرى من خصائص متقدمة فنسأل عنها. أما أصل انتساب خصائصه إليه فلا معنى للسؤال عنه لأنه ما في شيئين أصلا عن سببها، بل يعني عن سبب انتسابها إليه، بل تكون له بالذات بنحو أولي ومباشر، مش وسط. وبالتالي إما أن تعقل بالمباشرة بذاتها وبنحو بسيط أو لا تعقل، إذ ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد له بذاته. إننا تعليق الأخيرة في هذا المقطع، إنما لأجل ذلك كنا نجد أسئلة من قبيل لماذا الكوب مقعر، ولماذا كان الباب منفذا ندخل ونخرج منه إلى الغرفة، ولماذا كانت الخمسة عددا، أو لماذا كانت الخمسة مؤلفة من وحدات، أو لماذا كان الجسم ممتدا، وغير ذلك من أسئلة نجد أنها لا معنى لها، لأن ما نسأل عنه عن سببه عبارة عن أمر داخل في جوهر الشيء وذاته، وبدونه لا شيء إلى الأشياء بصفاتها الجوهرية. فإذا غيرت الصفات فقد غيرت الأشياء، وصار الكلام عن شيء آخر. ومن هذا الباب نفسه، ليش كان لماذا كان الكائن بذاته كائنا بذاته مثلا؟ تيجي تقول له مثلا أن الله عز وجل أو المبدأ والكائن بذاته بنحو مطلق، والمبدأ لكل الأشياء هو كائن بذاته وجود ضروري. ليش كان وجود ضروري؟ يسأل من ليش كان وجود ضروري؟ هو بذاته كذلك. سؤالك لماذا هو كائن بذات، بحثك عن السبب، هو نفس لماذا كان الكوب مقعرا. الكوب هو المقعر، هو الجسم المقعر بعد. أو لماذا كان المثلث ذو ثلاث زوايا وثلاثة خطوط، نفس الشيء. أو مثلا مثل السؤال هذا المشهور، لماذا كان شيء بدل لا شيء، الكون الكائن بذاته، أو الكائن بذاته أولا بعد، ما فيش والكائن بذاته كان بذاته، ففيش معنى أنه تجد لماذا كان شيء بدل لا شيء، ليش ما كانش لماذا لم يقم الأول لا شيء، لأن هناك ما هو كون بذاته وما هو كائن بذاته. فهون لما بيعتمد على الأحوال الذهنية ويجعل كل الصفات منتسبة إلى ذلك المعين بنحو وهمي مبهم، هذا الشخص المبهم يجعل كل الصفات بالعرض إليه، فبصير يسأل عن أسباب كل شيء. فهذا مع أنه هذا من مبادئ السؤال، من مبادئ السؤال بما، فكل هذه الأسئلة هي أسئلة صورية، لأنه السؤال بما قائم على أساس أن هناك ما بذاته. فإذا أنت كل شيء تسأل، كل شيء تسأل عنه ماذا أو لماذا، فهنا أنت جعلت في نفس سؤالك بما أنت تسأل عما بذاته، وبالتالي أنت ترتكب نقيض ما نشأ عنه سؤالك وما هو أساس لنشوء سؤالك. هذا تمام الكلام في الفقرة أو الفقرة الثانية أو النقطة الثانية في هذا المبحث. هلأ هون بيجي ترتيب النتائج، نتائج على هذا الأمر، في أنه تمييز بين السؤال العلمي والسؤال الصوري السبسطائي أو المضلل أو الباطل، يعني اللي هو فقط بحسب اللغة الترتيب اللفظي سؤال. وأيضا إشارة إلى أنه كل سؤال استنتاج، أنه كل سؤال هو يتضمن استنتاج، استنتاج ملازم للصدق، ومن ثم يعني القول بأنه السؤال عن أصل وجود برهان وجود معرفة مباشرة استنتاجية ملازمة للصدق يلتقي أيضا. فلا السؤال عن وجود أوليات سؤال مشروع بل هو متناقض، ولا سؤال عن وجود استدلال برهاني أيضا سؤال حقيقي. فبالتالي يبقى الذي يجب أن نسأل عنه هو تطبيق، سؤال تطبيقي، كيف نعرف هذا؟ ما هي مبادئ هذا الموضوع تحديدها؟ فصير السؤال تطبيقي وليس السؤال السادس للأسئلة المعرفية اللي تسمى معرفية، وبحث نظرية المعرفة من هذه الجهة هي أسئلة صورية. إذا تسأل فيكون من باب المجارات مع السائل بداعي تخليص الذهن من الأحوال الذهنية التي أوجبت هذا السؤال. بعدها بيجي المبحث الثالث اللي هو يتعلق بالسبب الثالث ل السؤال، وهو سبب إرادة السؤال والجواب، وبه ينتهي الفصل إن شاء الله. أقف هنا والحمد لله رب العالمين.